من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من سورة التكوير، انتهينا منها سورة التكوير، والآن ننتقل إلى الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قوله تعالى إذا السماء انفطرت، هذا مفسر بقوله تعالى إذا السماء انشقت، فقوله انفطرت معناه تشققت، وذلك يوم القيامة. وإذا الكواكب انتثرت، انقضت يعني وتساقطت، الكواكب تتساقط. قال وإذا البحار فجرت، مفسر أيضا بقوله تعالى وإذا البحار سجرت بالنار تسجر وتحترق. لكن قال المفسرون فتح بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا واختلط العذب بالمالح، ولكن في آية أخرى وإذا البحار سجرت، وقد أقسم الله بالبحر المسجور، قال والبحر المسجور. وإذا القبور بعثرت، بعثرت القبور لأجل ما
يحصل فيها من انشقاق وخروج الموتى منها. قال الله سبحانه وتعالى: وبعثرت القبور وحصل ما في الصدور. بعثرت القبور، نعم، وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فيخرج الموتى من القبر، من القبور، للحساب يوم القيامة. وإذا القبور بعثرت، قلب ترابها وبعث موتاها، علمت نفس، أي كل نفس يوم القيامة، ما قدمت من الأعمال وما أخرت منها فلم تعمله، ما عملته وما لم تعمله. مؤخري الصلاة يذكرون في الدنيا أنهم كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ولا يصلون بعضها. فالذي قدمه العبد يوم القيامة والذي أخره ولم يعمل به إنه سيعلم. يا أيها الإنسان، يعني الكافر، ما غرك بربك الكريم حتى عصيته وكفرت به؟ الذي خلقك من بعد أن لم تكن شيئا، فسواك، جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء، وجعلك معتدل، فعدلك معتدل الخلق، الخلق متناسب الأعضاء. يعني لاحظ، يبقى شكلا، يبقى الشكل غريب وغير متناسب. لو أن رجل طوله، طول يده اليمنى أطول بكثير من اليسرى، ورجله اليسرى أطول بكثير من اليمنى، لكنه عدل، جعله معتدل الخلقة. طول هذه اليد مثل طول هذه اليد، وهذا الرجل مثل هذا الرجل، والأذن هذه ليست كبيرة والثانية صغيرة، فتحة الأنف هذه ليست كبيرة جدا والأخرى صغيرة جدا. فمن رؤي على هذا عرف أنه لم يرد الله أن يجعله مستوي الخلقة لابتلاء يبتليه به، لكنه في الأصل أنه عدل، جعله مستوي الأعضاء. الذي خلقك فسواك، يعني سواك مع جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء من التآكل والتغير، فسواك فعدلك، أي جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء، ليست رجل أطول الأخرى ولا أصابع أطول بكثير من جاراتها، بل طولها وإن كان بعضها أطول بعض متناسب. كلا، هذا ردع من الاغترار بكرم الله. بل تكذبون، يعني يا كفار مكة، بالدين، يعني بالجزاء على الأعمال، ولذلك هم يكذبون البعث يوم القيامة ولا يرون هناك جزاء. يكفر من يكفر ويؤمن من يؤمن، نعم، وليس ثم جزاء. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سبحان الله، فتعالى الله الملك الحق. وإن عليكم لحافظين، يعني الملائكة لها لأعمالكم. وهؤلاء الكرام الحافظين، لو استوعب الرجل، لو استوعب الرجل ما هم عليه من دقة الملاحظة، وأنه لا يغادر صغيرة الواحد منهم ولا كبيرة إلا أحصاها. الشايب ذاك الله يوطي صوتها، ما داعي أقول لكم مرة أخرى من نفسكم، كونوا متيقظين للحلقة. ما لها قال كراما كاتبين هؤلاء يعلمون يقول ما تفعلون. فلو كل واحد منا استوعب دقة الكتابة لما حصل هذا التفريط في الفرائض مثل الصلاة، تجد الواحد يؤخر الصلاة عن وقتها غير مستوعب أن الله يكتب عليه سبحانه وتعالى، غير مستوعب أن الله يكتب عليه، وهذا خطأ عظيم. يعني الغفل عن الكرام الكاتبين خطأ عظيم، يجب أن لا تغفل عنهم أنهم يكتبون ما تفعل. ما تفعل الباطن كالرياء والسمعة، وما تفعل في الظاهر كالغيبة والنميمة وقطيعة الرحم وغير ذلك. حتى الجدال بالباطل يكتبوه. سبحان الله، كيف علم الملك هذا؟ كيف يعلمه الله؟ يتكلم في المجلس بجدال هو حق، قال الله تعالى وجادلهم الذي أحسن، تكتب حلالك له حسنة. يجادل بالباطل أو يجادل بحق لكن بنية باطلة، يريد الانتصار لنفسه والرياء والسمعة في المناظرة، فتكتب الملائكة سيئة مع أن الصورة واحدة، هذا جادل بحق وهذا جادل بحق، لكن هذا تكتب جداله عليه لم تكن له نية حسنة في النقاش، وهذا تكتب الملائكة سيئة هذا عليه وهذا حسنة. كيف يعلمهم الله أو يعرفون طريقة يكتبون بها؟ حتى النوايا قيل، سبحان الله. فمن كان على معرفة تامة بهذا تكاد تجده كأنه ملك يمشي على وجه الأرض، لا يكاد يغتاب، لا يكاد يعصي، لكن غفلة عن هذا تولد المعصية. غفلة أن هناك كاتب للسيئات، كاتب الحسنات، فتجده تأتيه فرصة العظيمة السانح في الآخرة، تسنح له فرصة عظيمة، عندها الساعة يقدر ينام بدري ويقدر يعايرها على الساعة 3 ويبدأ يتهجد ساعة ونص، فرصة يكتب لك الحسنات، أنه قام أن أول ما يعاير الساعة كذا، أول ما يسيبها كذا عمل صالح، أنه هو سير العمل الصالح وقام الليل، لفت المنبه ضغطته 1، 2، 3، 4، 5، نعم تكتب له حسنة، إيش بذل السبب لصلاة الفجر عمل صالح، ثم أول ما يقوم يقوم نفسه ويقوم الفراش حسنة الوسيلة للعمل الصالح، عمل صالح إنه قابل النوم ما رجع، قال بعدين ورجعنا لا قام، حسنة تكتب له عندما يتوضأ، يتذكر في الدرس مر عليه شيء، الملك كان عنده حبر مكون من إيش؟ من إخلاص متابعة، إذا فيه متابعة لكن ما في إخلاص إذا يكتب ما يقدر كذا، تخيل يعني، ولا وليس بصحيح هذا، ما يكتب إلا العصر العمل الخالص المتابعة، كان دائما ينام إذا قلت الساعة يقوم كذا ويرجع ينام مرة ثانية، يقوم بعد ساعة تفوت الفجر وكذا، اليوم عنده ضيف نام معه، أول مرة نبت يقول قوم عشان يقول علي إني إيش، إني اهتم بصلاتي، سيئة الرياء، لا إله إلا الله، ما يغادرون يعني لا صغيرة ولا كبيرة إلا يحصونها. تصرف أخوك تصرف احتمل إنه نسي، إنه ذكر، إنه يحتال عليه، إن فاختار أحد التصرفات وقال هو يريد كذا، كتب وبدأ يتصرف عليه معه على هذا الأساس أنه يريد كذا، وإذا الملائكة مع أول جوال لم يرد عليه، شاف اتصاله قال لا لا هذا رجل سيء ما رد عليه، خلاص ترجع سوء الظن إلى عمل، كتبت عليه سيئة سوء الظن وهي من أقبح السيئات. قال أكذب الحديث سوء الظن بالمسلم، سيئة سوء الظن، تشتد هذه السيئة بحسب حق الرجل، فسوء الظن بالعالم ليس كسوء الظن بإيش؟ بالرجل العادي، وسوء الظن بالوالدين أشد من غيرهم لأن لهم حق. طيب، إن الفجار لفي جحيم، إن الأبرار لفي نعيم. نعيم له صفات. طيب، فصفوا لي النعيم الذي هم فيه. أولا قال الله تعالى، أو يقال لهم: لكم أن تشبون فلا تهرمون. هذا من أعظم النعيم، أكثر ما يؤرق ولد آدم هرمه، يقول أنا الآن ثري شاب قوي أتمتع بما أباح الله لي، وبين عينيه بعد 20 سنة 30 سنة 50 سنة بيصير عالم لا يشتهي النساء، أكله تردد ليس من الأول، طعامه يقل، ما في معدة أصلا تهضم زين، المعدة عمرها 89 سنة مو مثل هضم الشاب، كسولة شوي شوي تهضم فيأكل قليل. نعم، ما عنده قوة يجادل أولاده، تكلم قليل ويسكت طالع كذا، ما يحس بضعف، هرم خلاص، ما يتمالك نفسه ويخرج الريح حتى أمام عياله، ما يستطيع يتمالك نفسه، تغير حاله إذا. فهذه الحالة تؤرقه أنه بيصير هرم يوم الأيام، وعالة عظيمة على غيره شديدة. لكن ذكر الجنة وأن الله قال في نعيمها: لكم أن تشبون فلا تهرمون، استأنس، ما في هرم، ما في هرم، الحمد لله، نعيم، النعيم ألا يهرمون. ويصح لكم أن تصحون فلا تمرضون. فيأتي الإنسان يقول: حتى لو أنا شاب ممكن أمرض أصبر، مثل الهرم وزيادة، الهرم وزيادة، الهرم يمشي أحيانا ينظر يتلذذ بالنظر إلى الخضرة، الهرم هذا المريد كل شيء يراه كالعلقة، توريه الخضرة أحيانا يطالع فيها كذا ويخرب بصره، تعبان خلاص، تسقي شيء لذيذ شربه خلاص، بس يحس علقة في ذهن، مريض، تغيرت الميكنة في جسمه. فالطبيعة ترفض الأشياء المعتدلة المعتادة التي يأكلها حال الصحة. في الجنة ما في مرض، لكم أن تصحون فلا تمرضون. وتخلدون فلا تموتون. كنت مرة من المرات أحدث ناس، في وسطهم رجل من أكبر أثرياء الأرض أعرفه، أعرفه من سمعني أحدث وربما تردد بكلامي حتى إذا وصلت إلى الهرام وأرذل العمر، فإنه كالتشاؤم من ذكر هذا، فقام يجري من المجلس لا يريد أن يسمع، يبقى تردد كأنه الآن ينفق أموال وما يريد يسمع الحرام، وإنه بيصير مثل الطفل إذا رد إلى العمل، فكلما طال عمره لا يفرح، يتنكس خلقه عقلا، يتنكس خلقه ذوقا للطعام، صبرا على تعامل الناس، سوء خلقه يصبح أي شيء يشتم، ما عنده قدرة للتحمل، الأعصاب اللي كانت عنده وهو كهل ليس كما كان شيبا، ربما يسب ربما يشتم إلى آخره، كبر فساء خلقه. هذا كله في الجنة منفي، نسأل الله يجعلنا وياكم من أهلها، كله منفي، هذا لا هرم ولا مرض ولا شيخوخة، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، هذا النعيم لو فيه ينعكس على وجوههم. لكن نرى اليوم أبناء الملوك لأنه يطلب ويشتري كل ما يشتهي، ما في شيء يعود على وجهه بالغم. وكان السلف ينهون على الجلوس مع أولاد الأمراء أولاد الملوك، لأنه حتى لو كان ما رزق جمال، لكن نظرة وجهه وما يحصل في جسمه من نعيم ورغد العيش يؤثر حتى على وجهه فيصبح فاتنا. فالمقصود أهل الجنة لهم المقام الأعلى في ذلك، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، فهم في غاية النعيم. ما هي أركان السعادة عند العبد؟ توجد في أوجها وعلى وجه لا عين رأت ولا أذن سمعت عند صاحب الجنة. سعادته أنك تقول له مثلا يسمع، الله يطول عمرك جميعا إن شاء الله، شكرا، مسكين ما بيموت من 65، إيه بيموت يعني 96 140، يحب طول العمر. فالجنة له أوجها، فيخلد مليارات السنين وعمره من 33، لا يتغير عمره في أحسن سن الشباب المكتمل، لا 23 ولا 43، 33 مليارات السنين ما يتغير أبدا أبدا. يحب الإنسان أن يكون وسيما جميلا هكذا مفطور، لكن زينون أكثر الناس وخارج من البيت يهذب من شكله، حتى لو ما أوتي جمال يكد لحيته ويبشر شعره، خلاص مفطور ان الناس يرونه على صفة من الاناقة. في الجنة كجمال يوسف يتنعم بهذا، ولعله يرى نفسه في المرآة ويرى نفسه جميلا بهي المنظر ذو لون حسن. يحب الرجل اذا خطب النساء ان امه ما تحرج مع النساء في الرؤى الشرعية، ولا اخته، أن يأتونه بأجمل من خلق الله من النساء حتى يقترن بها، ورفع بصره إلى جمالها سر بحسن لونها وجمالها وتبسمها ومجمل خلقتها. في الجنة الحور كأنهن بيض مكنون، أجمل ألوان النساء البياض مع حمرة، واسعات الأعين السوداء مكحلة سوداء، سوداء العين في بياض، يحتار فيها الطرف ذراعة من جمالها، شعر كثير جميل لا يوصف. أسرت بها للمتقين كواعب شبهن بالياقوت والمرجان. ولا يحب المرأة أن تكون زوجة له وتكون سمينة، فطرة هكذا أكثر الخلق، إلا سمعنا في بعض المناطق صار عندهم تغير في هذا والله أعلم. وإذا بي يقول القحطاني رحمه الله، هي في الخصور ذات خصر ضيق، وثديهن يقول ابن القيم كألين الرمان قائمات كواعب، لم يتكسر ثديها تكون كالهرمة، يتكسر ثديها يذهب من نفس الشهوة القوية لها، فإذا تكعب وقام ثديها حصل من الشهوة القوية ما يتلذذ من إثر ذلك، فلم ينس الله سبحانه هذا لأهل الجنة، فجعل لهم رجالها نساء على ما كانوا يشتهون، يعني حتى في الوصف في الدنيا إن كان فيه تغير فلأنها الجنة دار الآخرة، وهي تلذذ لهم في الجنة، كان يرى وجهه صورة في كبدها، هذا لا يقاس في الدنيا. سمعنا لبعض الجهلة عندما توصف له الحورية يخوف نفسه أو يقول هذا ليس يعني من مقومات الجمال، يقال هذا في الجنة أو مقومات الجمال أن ترى حوريتك في الجنة تنزل الأرض وأن تتسلق لها حتى تقبلها بسلم، ما يمكن، لكن هذا خلق يناسب أهل الجنة، فتكون حورية عظيمة تناسب الرجل، لأن الرجل من أهل الجنة كأبيه آدم طوله 60 ذراع، فالحورية لا تكون كالمرأة في الدنيا طولها 170 سنتي أو 160 سنتي، لا، فتكون خلقتها تناسبه. إذا قال قائل يعني ما الدليل وهذا من علم الغيب إلى آخره، قلنا هذه أشياء ظاهرة ما يحتاج إلى استدلال فيها. الأصل أن صاحب الجنة أو الرجل من الجنة طوله كأبينا، فلا بد أن تخلق له مرأة تناسبه في الطول ذلك. حتى لا لما يخطبون النساء يجي إنسان عمره أصول طوله 190 قوامه جميل وقوي وكذا، فيأتي إلى امرأة طولها 140 ما يستطيع أن ينظر إليها ولا يشتهي فراشها ربما. إذن يذهب وينظر إلى امرأة تناسبه في الطول، تناسبه في الشكل إلى آخر. وما هم عنها بغائبين؟ ما هي؟ الفجار. من هم الفجار؟ في جحيم يقاسونه. من مقاساتهم أنهم يحسون بحرارة وشدة لحريق النار، فضلت عن نار الدنيا ب69 جزء كله بذل حرها. جحيم أعوذ بالله. ويزداد عذابهم في النار الشديد الحرارة بحسب أعمالهم. فعذاب الزاني في الجنة ليس كعذاب المغتاب مثلا. الزاني لما زنى تلذذ بجسمه كله، فناسب أن يكون في تنور يحيط تحيط الحرارة بجسمه كله، وتعذب عذاب شديد أشد من غيره، كل بحسب ما كان يفعل في الدنيا. يعلم الله ما هو العذاب المناسب له سبحانه وتعالى. فهم في جحيم، ومن ذلك البرودة الشديدة. جحيم البرودة الشديدة تعتبر عذاب أليم. في النار فيه برودة شديدة، وليس حرارة شديدة فقط. العقارب والحياة، لو ذاق الإنسان حرارة وجحيم لدغة الحية في الجنة في النار، لدغة قرصة أو لدغة العقرب وعضة الحية نعوذ بالله. أمهات كنا في الدنيا تقول أنا ما أبغى صدري يتكسر، تترك رضاع ولد بنتها حتى تجوع ربما نعوذ بالله. وقد جاء الحديث أنهن يعرضن يعني في النار فتنهج الحياة من ثديهن، والمرأة قد خلق في ثديها أعصاب كثيرة تحس شدة. فأعظم ما تعذب به المرأة أن يعصر ثديها عصرا شديدا كالرجل في خصيته. فكونها تنهش الحياة من ثديها لأنها ظلمت هذا الولد، أعطاها الله الحليب ولم ترضعها فتركته حتى يجوع. فثبت بالحديث أنه يسلط عليها الحياة في جهنم فينهشنا من ثديها نعوذ بالله. فكل واحد في النار له عذاب يناسبه. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، تعظيم لشأنه. يوم أي ذلك اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا من المنفعة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نسأل الله العافية. إذا الولد لو جاء الأم يجري ظنها تحن عليه مثل الدنيا، قيس الكلب يقيس أمي كانت يعني تعطيني وأمي كانت تحن علي وأمي. وإذا بها هذه الأم كأنها لا تعرف، يعني نفسي. يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبته وبنيه. إذن كل ذو قرابة يتغير عليه في الجنة في الدار الآخرة، ما يعطيه ولو حسنة واحدة. فاستعدوا ليوم القيامة. بأن تصلحوا أمركم مع ربكم، فرائض تتقنوها، الخشوع فيها، التبكير إليها، النواهي تتركوها من غير تبعيد. كيف من غير تبعيد؟ نقول يا فلان يا طبيب، أنت تعمل في مستشفى الاختلاط، المرأة تفتح صدرة تجي تكلمك وتمازحك، حرام عليك، ما يجوز، لا يجوز أن يعني تخلو بامرأة لا تحلك. فيقول والله يعني أنا مو كثير في اليوم أصافح، أنا شوية. التحريم يقبل التبعيد، يقبل التحريم التبعيد. طيب والله صافح النساء، ما أقول لك لا، كذا بعض المعاصي، أهل المعاصي عنده فلسفة تجده يعني إيه، ما أقول لك لا أنا صافح لكن مو كثير يعني شوي. ولا أشوفها إلا مثل أختي، ما عندي فرق عن صافح أمي ولا أختي، والله واحد ما يتحرك فيه شيء كذا، ويقعد فلسفة الحكم الشرعي يعني كان مرض الله ما يمنعني، خلاص مش معنى اختصار يعني، والله ولا أشوفها إلا مثل أختي، ولا أشوف نعم وأنا صافحها إلا كني أمس خرتيت. لا يا أخي ما يقبل هذا الكلام، لأن يدك رأس أحدكم مخيط من حديد خير من يمس امرأة لا تحل لها، فلا يقبل التبعيث في التحريم. يقول إيش يسوي، مضطر أخاك لا بطل، سدد وقاربه ويتأول ويبرر نفسه، لا إله إلا الله، سددوا وقاربوا، سددوا إلزموا السداد، ومعناها أنك نصف محرم تفعل وقاربوا، يعني ما دخلت في محرم زنيت، شطف بس ما زيت ما زحت، سددوا وقاربوا. يتأول أعوذ بالله، يحرف الأحاديث كلها حتى لا يلام، تحريف، روح لما في الحديث الصحيح تجده غير ما قلت. سددوا إلزموا السداد، قاربوا في ما كلفتم من المستحبات، مثلا قيام نصف الليل، عندك أعمال الصباح قارب، بدل نصف الليل قم ربعه، قارب أنا قارب يعني مو داخل مصطلحان بالزنا، دخلت بمقاربة بما أستطيع ولمس اليد. طيب وجهك آخر يقول والله ما أزني، نعم قبلة قبلتين، نعم ما يعني أقول لك لا، ما أكذب عليك، مش وفي آخر الزمان يتهاون الناس بالمنكرات حتى يستصغروها ويحتقروها، وعندك النبي قال إياكم حقرات الذنوب، حتى قال لي خاطب كان سنين يقول أنا ما أستطيع يعني، أنا رجل كنت موظف بالطيران ولا أستطيع أتزوج أي فتاة، لابد تكون عندي فائقة الجمال، لأني مبتلى كنت بالصور المحرمة، فمن بلدة لقرية لمدينة 3 سنين وهي أختم نعوذ بالله من الجهل، أضع عمره. ولكن مع ذلك أعجبني فيه أنه صارم مع نفسه، يريد مع جمالها امرأة صالحة، هذا جيد، هذا جيد. فقال فبينما أنا أتجول في البيوت ويحصل الخطوبة فوجدت امرأة عجبتني، بقي الآن الأخلاق، فسمع وجاءه الخبر أنه الحمد لله يعني ما تدخل للدخان والأرجيلة إلا فقط أن تشعل الأرجيلة إذا جاء عمه وخاله احترام، تظل تأخذ نفسها فسين ثلاث حتى تشتعل وتقدم لهم الأرجيلة على إيش، على وصولها. فعرف أنها ليست ذات دين فتركها. فالمقصود أن العبد ينبغي أن يحسب حساب يوم الدين، ولذلك الرب كرر فقال يصلونه يوم الدين وما معنا في الغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك يوم الدين. كم مرة ذكر يوم الدين؟ 3 مرات. يوم الجزاء والحساب، هذا معنى يوم الدين. يوم القيامة لو فطنت لهوله لفررت من إيش؟ من أهل ومن أوطان. ما أدراك ما أعلمك للتفخيم والتخويف والتأكيد على خطره، ثم ما أدراك ما يوم الدين تعظيم شأنه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا من المنفع يعني، والأمر يومئذ لله لا لغيره. يتذكر مع هذا الزوجة تغريك، هل ستظهر لك يوم القيامة من عذاب الله تنجيك؟ إذا لا تطيع في المنكر، لأنه لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فإذا دعتك امرأتك إلى محرم كأن قالت والله الصفية قربت والعيال ملوا الباحة أبها، نبي نروح فرنسا، نبي نروح زي العالم هذه اللي عايشة، شوف لنا مكتب إن شاء الله فيه. سمعت إنه في أمس في عرض فيه تخفيضات، شوف الإغراء، تخفيضات لجهنم نعوذ بالله. فيغرى بكرامة الزوجة ويبدأ يمسك صراع في مكتب السياحي، يجي دوره يعني أبغى رحلة شهر كم يكلفني؟ طبعا الشيطان يعمل عمله أثناء القرارات. اجتمعت لجنة السياحة عشان يشوفون الشركة كم يسوون للزبائن تخفيضات، ربما حضر إبليس أو نوابه من الجند حتى يغرون الناس بالسفر، يعطون تخفيضات ممتازة يكسبون زبائن، خفض ويسوس لو حتى يخفض. قال رحلة لتركيا إلى كذا، بس بكذا الله طيب فيجد تخفيضات لا يجدها المكة والمدينة ربما إذا قعد فيه 10 أيام، وإذا به يسيل لعابه ويبدأ يحجز وتكون مهلكته هو وولاده. أما هو فبينما هو في المطار نزل يأخذ دوره، إذ انصفر فتاة ممشوقة من أشياء هذا وأغرع الشيطان فنظر إليها، قال والله في جحيم. يرجع المرأة في التاكسي ويروحون هذا، ويأتي الشيطان يقول هذا البلاء اللي عندك هذا، كان أخذت لك واحدة مثل هذه وارتحت، ثم يبدأ عملها بسوء ويرجعون بطلاق ربما، لأنه رأى من الصور ورفع بصره فعاقبه الله بأن الحلال أصبح في عينيه لا يسوي بعارة، عوقب فرجع الخزي، خصامات وزوج طول الليلة في الفندق والمشاكل وخسائر. المقصود من هذا أن العبد مدام لا يملك أحد، يعني يعتقد العبد يعتقد أن في يوم القيامة ما يملك له زوج تدفع عذاب الله، وإن الله حذر من الزوجة إذا أمرته معصية إن من أزواجه ولدك عدو لكم، مدام ما يملك إلا الله يوم الدين ويوم الحساب ولا يحاسب له ولا يدخل الجنة والنار له، فينبغي من الآن أن أطيعه ولو قدم طاعة الزوجة عليه سبحانه ولا طاعة الأخ عليه، أستريح من نكد جهنم وغمها. إن جهنم كان، نعم قال عنها غرامة، إنها ساءت مستقرة ومقامة. كانوا يدعون في الدنيا، ماذا كانوا يقولون في دعائهم؟
ربنا
اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. من يقول هذا الآن؟ أكثر الناس أدعيتهم في الدنيا، يا رب هذا البيت، يا رب ولدي يتخرج، يا رب يا رب يا رب يا رب، كله دنيا إلا قليل. من كان يقول ولا يزال في دعائه يا رب اصرف عني عذاب جهنم، يا رب مستحبر أنه قد يتعذب؟ أنا هو هذا اليوم. لا تجد أكثر الناس كأنهم آمنين على عذاب جهنم، يقولها كالعادة يعني آخر الصلاة متعود عذاب جهنم وعذاب القبر، غير مستحبر مشفق، لا عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. نسأل الله العافية ويقولها على وجه العادة. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة التكوير، قال: وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. قال رحمه الله: أي إذا حصلت هذه الأمور الهائلة، تميز الخلق وعلم كل ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشر، وذلك أنه إذا كان يوم القيامة تكور الشمس، أي تجمع وتلف، ويخسف القمر، ويلقيان في النار، وإذا النجوم انكدرت، أي تغيرت وتناثرت من أفلاكها، وإذا الجبال سيرت، أي صارت كثيبا مهيلا، ثم صارت كالعهن المنفوش، ثم تغيرت وصارت هباء منبثة وأزيلت عن أماكنها، وإذا العشار عطلت، أي عطل الناس يومئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون بها ويراعونها في جميع الأوقات، فجاءهم ما يذهلهم عنها، فنبه بالعشار، وهي النوق التي تتبعها أولادها، وهي أنفس أموال العرب بالذات عندهم على ما هو في معناها من كل نفيس. وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت ليوم القيامة ليقتص الله من بعضها لبعض، ويري العباد كمال عدله، حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم يقال لها كوني ترابا. وإذا البحار سجرت، أي أوقدت فصارت على عظمها نارا تتوقد. وإذا النفوس زوجت، أي قرن كل صاحب عمل مع نظيره، فجمع الأبرار مع الأبرار، والفجار مع الفجار، وزوج المؤمنون بالحور العين، والكافرون بالشياطين، وهذا كقوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وقوله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وإذا الموءودة سئلت، وهي التي كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر، فتسأل بأي ذنب قتلت، ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب،
يعني لأجل العار. أنا ما عندي سند في هذا، لكن قرأناه في بعض، وجدناه في بعض بطون الكتب، أنه يقتل البنت من أجل العار. وإيش العار أصلا؟ هم يعني كانوا في جاهلية جهلة، جاهلية جهلة، الزنا منتشر، ولكن الظاهر في الآيات كان يقتلون خشية إبلاغ فقر. أما خشية العار هذا قرأنا، لكن ما هو الآن ما أذكر له سند، فالله أعلم.
قال: وإذا الموءودة سئلت، وهي التي كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر، فتسأل بأي ذنب قتلت، ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب، ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع لقاتليها. وإذا الصحف المشتملة على ما عمله العاملون من خير وشر نشرت وفرقت على أهلها، فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. وإذا السماء كشطت، أي أزيلت، كما قال تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام، وقال: ويوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإذا الجحيم سعرت أي أوقد عليها فاستعرت والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك. وإذا الجنة أزلفت أي قربت للمتقين، علمت نفس أي كل نفس لإتيانها في سياق الشر، ما أحضرت أي ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها، كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها الكروب وترتعد الفرائص وتعم المخاوف وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم. ولهذا قال بعض السلف من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة إذا الشمس كورت. قال تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال رحمه الله أقسم تعالى بالخنس وهي الكواكب التي تخنس أي تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق، وهي النجوم السبعة السيارة الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ والزحل وعطارد. فهذه السبعة لها سيران سير إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك، وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة دون غيرها، فأقسم الله بها في حال خنوسها أي تأخرها وفي حال جريانها وفي حال كنوسها أي استثارها بالنهار. ويحتمل أن المراد بها جميع الكواكب السيارة وغيرها. قال والليل إذا عسعس أي أقبل وقيل أدبر، والنهار إذا تنفس أي بدت علائم الصبح وانشق النور شيئا فشيئا حتى يستكمل وتطلع الشمس. وهذه آيات عظام أقسم الله عليها بقوة سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم، فقال إنه لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام نزل به من الله تعالى، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه وكثرة خصاله الحميدة.
يعني يحتاج القول بقول فجرت أي أحرقت إلى قول متقدم، أما الأقوال الذي ظفرنا بها يعني يختلط ماؤها عذبها بمالحها وغير ذلك، لكن قد جاءت آية أخرى أنها تحرق، لكن هل معنى ذلك أن تمر المراحل؟ أنه مرة قال فجرت اخترت ماءها بعضها بعض وجاء سجرت، فلعله إذا كان ذلك كذلك أنها كالجبال مرحلة اخترت ماءها بعض مرحلة سجر. نعم. طيب نقرأ المسند. هذه رقم كم في المسند؟
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حدثنا أسود بن عامر
الشامي وثقة،
قال أخبرنا أبو بكر
بن عياش الأسدي ثقة لما كبر سنه وحفظه تغير، يعني ساء حفظه وكتابه صحيح لما كبر ساء حفظه وهو ثقة. نعم.
عن عاصم بن أبي النجود
الأسدي وهو صدوق له أوهام.
عن مصعب بن سعد
المدني وثقة.
عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال قال يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف، قال إن هذا السيف ليس لك ولا لي ضعه، قال فوضعته ثم رجعت، قلت عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لم يبل بلائي، قال إذا رجل يدعوني من ورائي، قال قلت قد أنزل في شيء، قال كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك، قال وأنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول.
هذا الحديث إسناده حسن من أجل عاصم بن النجود الأسدي وصدوق له أوهام، وإذا قيل صدوق له أوهام لا تنزل مرتبة الصدق أو الحسن إلا إذا قيل كثير الخطأ مثلا، أن كلها ثقة قد يهم، فبنسبة وهمه يكون حديثه، فمن حسن الحديث من كان وهمه قليل جدا يكون ثقة، والثقة يهم. وذلك فرق العلماء بين الكذب والوهم. قال يا رسول الله قد شفاني الله من المشركين فهب لي، في رواية الترمذي شفى صدري، لأنهم هزموا ويشفى صدور المؤمنين، فهذا حصل وانتصر فشفي صدره، فقال هب لي هذا السيف. هذا السيف الظاهر أنه كان من الغنيمة، والغنيمة لا يجوز أن يؤخذ منها قبل قسمة الإله، يسمى هذا حينئذ غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فقالوا في صاحب في رجل قاتل فأبلى بلا حسن ظنوا يعني في الجنة وذكروا فيه ما ذكروا من الخير والثناء، فقال هو في النار لا تزال الخميصة التي غلها يوم خيبر تشتعل عليه، وهي أخذ المال قبل القسمة، فيبدو أن هذا كان أشد قبل القسمة، فظن أنه مطلق أموال المشركين تجوز مباشرة، لا لا بد أن يقسم الإمام ويجتهد في الغنيمة وضبطها وتقسيمها إلى آخر ما جاء في ذلك. فهذا فيه من قبل النبي، لأن النبي ما حابه وقال لا خذ السيف، ما هو مشكلة، هذا دليل أمانة، قال إن هذا السيف ليس لي ليس لك ولا لي، إنه من أمر الغنيمة ولما تقسم ضعه، تربي من النبي الأمانة سبحان الله. حتى أذكر كلام النبي أنا من تجي الشركة رافع قلم حق الشركة مو لك، تكتب به رسالة خاصة بك على ورق الشركة ورق الطباعة، تكتب تذكر أنه ليس لك، هذا شرط عليك شركة تتفي المعاملات، ضع ضع الذي قضع السيف ضع القلم خلاص، أتذهب يأخذ الموال ليست لك، افتح السيارة لمعت في ذهنك نزهة أنت الزوج والعيال تأكل الاسكريم وتأكل المشوي، شوف تنظر للسيارة المفتاح معلق يلمع، طيب الشركة اشترط عليك انك ما تاخذ السيارة دي الا الاعمال الخاصة، تمشي ما تمشي ممنوع حتى لا تسترق القطعة ويجي موظف غيرك ياخذ عهدة تسلمها، اخذت المفتاح خلاص، تذكر السيف اللي قال النبي ضعه من غلول، ضع ضع خلاص، فقال له النبي في السيف ضعه فتركه أمانة. اللهم صل على محمد. قال فوضعته،
و
وما كانوا يجادلون النبي الحق، أصبعه ضعه. ثم رجعت قلت عسى أن يعطيني هذا اليوم، يعطي هذا اليوم السيد من لم يبلغ بلائي، يرى من نفسه أنه أبلغ بلاء حسن، فلعله يعطي السيف، لن يعطي أحد أحسن يعني مما وفقت له في تلك المعركة بلاء حسن قدمته. قال إذا رجل عند الترمذي النبي هو الرجل هذا يدعوني من ورائي. قال قل قد أنزل في شيء. قال يبشر طالب السيف أضعه الله يا بلان. خلاص جاءت آية في يده خاف. قال أنزل في شيء يا رسول الله؟ ناداني. قال كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد موهب لي. خلاص تمت القسمة فهو لك. ما كان عليه فيه نبي نخرات كريمة إذا استوهب واحد أعطاه. اللهم صل عليه. اليوم وين هذا؟ قال وأنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. إذا الأنفال ليس أمرها إلا لقسمة الله والرسول. ونأخذ ما تبقى غدا إن شاء الله. نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب في شرح السنة لأبي داود. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.